بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. أي لكمال هذا الدين واتضاح آياته لا يحتاج إلى الإكراه عليه لمن تقبل منهم الجزية، فالدلائل بينة يتضح بها الحق من الباطل والهدى من الضلال. فمن يكفر بكل ما عبد من دون الله ويؤمن بالله فقد ثبت واستقام على الطريقة المثلى واستمسك من الدين بأقوى سبب لا انقطاع له، والله سميع لأقوال عباده، عليم بنياتهم وأفعالهم، وسيجازيهم على ذلك.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية في كتاب الله مع آيات أخرى قد جهل كثير من الناس معانيها، فهذه الآية وهكذا قول الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، وكذا قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه آيات جهل كثير من الناس معانيها، وسبق إلى أذهانهم معاني ليست مقصودة في كتاب الله، ولم يقل بها أحد من أهل العلم، ولا يقولها إلا الجاهل. وليت أحدا من أهل العلم يتصدر لجمع الآيات التي جهل الناس معانيها، وهكذا خطباء الجمعة، فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه خطب خطبة قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون آية في كتاب الله وتحملونها على غير محملها، وهي قوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. خطب أبو بكر خطبة لبيان أن معنى أن فهم هؤلاء الناس للنص غير صحيح، فهذا الموضع في أن يخطب به أو أن يؤلف فيه مصنف ينبه فيه الناس هذا من الأهمية بمكان. وهذه الآية من الآيات التي جهلها كثير من الناس. إذا قيل إن الكفار لا يحل أن يتركوا يظهرون شعائرهم ويشربون الخمور ويفطرون في رمضان علنا بين المسلمين، وليس لهم أن تتبرج نساؤهم بيننا، وليس لهم أن يظهروا صلبانهم وعباداتهم علنا، ولا أن يدقوا نواقيسهم، قالوا لا إكراه في الدين. هكذا يفهمون أن معنى لا إكراه في الدين أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن يترك الجهاد في سبيل الله، جهلا منهم بالمراد. ولو كان هذا هو معنى الآية لكان في هذا تخطئة، معاذ الله من ذلك، تخطئة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاهد في سبيل الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وألزم الكفار القتال والصغار والجزية وقتل منهم من قتل، فلا يكون معنى الآية هذا قطعا. وإذا ظن أحد أن ثمة معنى لآية فلا يحل له أن ينشره لمجرد فهمه هو، يقول لأهل العلم هذه الآية هل معناها كذا، ليقول له أهل العلم هذا المعنى صحيح أو غير صحيح، أو يسأل ابتداء ما معنى قوله تعالى وهل يفهم منه كذا. فقوله تعالى لا إكراه في الدين لا يعني أن الجهاد في سبيل الله يلغى وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يلغى، هذا لا يقوله إلا إنسان لا يفقه الدين، لأن القرآن لا يأتي بشيء يكون فيه الدلالة على إبطال الشعائر العظام وعلى إبطال أصل الدين أو أمور من أمور الدين الكبار التي دلت عليها نصوص أخرى. قوله تعالى لا إكراه في الدين كما ذكر عندك هنا أن هذا الدين لكماله ولوضوحه ولجلائه لا يحتاج أحد إلى أن يكره عليه إكراهاً، بل هو بين واضح في ما حواه من الحق وما يدفعه من الباطل، بحيث يقبله كل منصف ولا يرده إلا مبطل معاند أو من لبس عليه وقيل له إن الإسلام هو كذا وكذا وكذا وليس كذلك، فإذا عرض عليه المعنى الحق للإسلام فإنه يبادر إليه، هكذا هو معنى الآية، لا يحتاج إلى أن يكره عليه لجلائه ووضوحه. ويدلك على هذا قوله بعده: قد تبين الرشد من الغي. إذا تبين الرشد والهدى والحق والصواب من الغي ومن الباطل، من الغي والباطل والفساد، فإن الإنسان إذا كان منصفاً قال هذا فساد لا يمكن أن أقبله، وذاك الرشد هو الذي ينبغي أن ألزمه، والرشد هو في الحق وفي الإسلام الذي أنزل الله الذي اختاره الله تعالى ورضيه لنا. لا شك أن هذا هو معنى الآية، ولكن كثير من الناس يستدل بهذه الآية مثل قولها عز وجل: لكم دينكم ولي دين، يقولها لأخيه المسلم. الآية اسمها سورة، السورة اسمها سورة الكافرون، مبدأها قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون، وختمت بقوله: لكم دينكم ولي دين. فإذا أنكر أحد على أخيه المسلم منكر وقال: اتق الله لا تفعل هذا، يقول قائل جاهل: ما لك وما له، لكم دينكم ولي دين، هل معنى ذلك أنك تكفر هذا الإنسان؟ يقول: لا، ما هو بكافر، لا ليس بكافر. إذا ما معنى قولك، ما معنى قولك لكم دينكم ولي دين في آية في سورة مطلعها قوله تعالى، بدأت بقوله تعالى: قل يا أيها الكافرون، واسمها سورة الكافرون، ما علاقة المسلم بأن يكون له دين ولي دين؟ ديني ودين هذا الذي أنكر عليه واحد وهو دين الإسلام، لكن هكذا الناس يجهلون الأمر وينزلون الآيات ويستدلون بما لا دلالة فيه. فمثل هذه الآية هذا معناها: لا إكراه في الدين لجلائه ووضوحه وبيانه، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من هو الذي يحققها؟ الذي يأتي بالأمرين، قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت، هو النفي في قولك لا إله، فالطاغوت هو المعبود من دون الله إذا كان راضيا. فمن يكفر بالطاغوت هو معنى قولك لا إله، ويؤمن بالله هو معنى قولك إلا الله. فهذه الآية من الآيات التي فيها الدلالة على معنى لا إله إلا الله، ولها نظائر في كتاب الله كثيرة، منها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذا قولك لا إله، أبرأ من كل ما عبد إلا الذي فطرني، هذا هو بقية الكلمة العظيمة إلا الله. لا إله إلا الله هي العروة الوثقى، المستمسك بها هو الذي كفر بالمعبود من دون الله أيا كان، وأفرد الله تعالى وحده بالعبادة ولم يعبد إلا الله. فهذا هو معنى كلمة التوحيد العظيم العظيمة لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها، ما تنفصم، ما تنقطع هذه الكلمة العظيمة، والله سميع عليم. نعم.
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أي الله يتولى المؤمنين بنصره وتوفيقه وحفظه، يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، والذين كفروا أنصارهم وأولياؤهم الأنداد والأوثان الذين وأولياؤهم الأنداد والأوثان الذين يعبدونهم من دون الله، يخرجونهم من نور الإيمان إلى ظلمات الكفر، أولئك أصحاب النار الملازمون لها، هم فيها باقون بقاء أبديا لا يخرجون منها.
يقول الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا. المؤمنون لهم ولاية الله، ولاية الخاصة. الولاية تطلق في كتاب الله بمعنيين: المعنى الأول الولاية العامة، الله تعالى هو ولي عباده سبحانه، كل هؤلاء العباد الله وليهم، كما قال تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. فهو المولى سبحانه وبحمده لجميع عباده. أما الولاية الخاصة فهي المذكورة في هذه الآية: الله ولي الذين آمنوا، فهذه ولاية خاصة. الله تعالى وليهم وتوليه تبارك وتعالى لهم يقتضي نصرهم وتوفيقهم وتأييدهم، يخرجهم من الظلمات بالجمع، هذا يخرج من ظلمة النصرانية، وهذا يخرج من ظلمة اليهودية، وهذا يخرج من ظلمة الوثنية، وهذا يخرج من ظلمة الإلحاد، يخرجهم رب العالمين من هذه الظلمات إلى النور بالإفراد، ولم يقل إلى الأنوار، لأن الحق واحد، أما الأباطيل فكثيرة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي اللفظ الآخر: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالباطل كثير جدا، وأهله نسأل الله العافية متلونون ومتنوعون، وهم الأكثر في الأرض. قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال سبحانه وبحمده: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ثم قال: في الذين يؤمنون الإيمان العام: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولهذا قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. قال سبحانه: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ولذلك الذين يتولاهم الله سبحانه وتعالى هم الذين يوفقون وينصرون ويسددون، ولهم النصر في الدنيا والآخرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالحاصل أن ولاية الله عز وجل هي أعلى وأجل ما يمكن أن يحصله المؤمن، وأولياء الله عز وجل هم المؤمنون المتقون. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ويتفاوت هؤلاء الأولياء في ولايتهم لله، فمنهم أجلهم وأكرمهم وأرفعهم على الإطلاق، وهم أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، ثم الصالحون، ثم يتفاوت الناس في ذلك. كل هؤلاء يدخلون في ولاية الله، ولكل منهم نصيب بحسبه. يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. لما ذكر الله تعالى الذين تولاهم ذكر من تولتهم عياذا بالله الطواغيت، ماذا يفعل بهم هؤلاء الأولياء؟ يخرجونهم من النور، من الحق، من الهدى، إلى الظلمات. الله تعالى فطر العباد فطرة على الإيمان به سبحانه وتعالى، فتحرف هذه الفطرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يجعلانه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، وإلا فقد خلق الخلق على فطرة سوية. ثم إن هذه الفطرة إذا لزم صاحبها ما كان عليه الأنبياء، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، صار من أولياء الله موفقا بعيدا عن كل ظلمة. وقد يكون هذا الولي لله قد يكون هود أو نصر أو أدخل في كفر أو ضلال، ثم هداه الله تعالى وامتن عليه فيخرج بذلك من الظلمات إلى النور. أما أهل الكفر فإنهم يخرجون من النور إلى الظلمات، يخرجون من هذا الحق إلى أي باطل؟ إلى أباطيل متعددة. وتقدم أن الشيطان لا يكترث، إذا أخرج هذا العبد من صراط الله المستقيم لا يكترث بأي طريق هلك، بأي سبيل ركب، لا يهتم، كما قال الأوزاعي رحمه الله: لا يبالي الشيطان بأي المحجتين ركب العبد، غلو أو جفاء، لا يهتم أن يغلو ويبالغ ويكون على طريقة مثلا الرهبان في نصرانيتهم، أو أن يجهو ويتنصل من أحكام الشرع ويبعد عنها، الشيطان لا يكترث. المهم كما قال عز وجل عنه: قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. المهم عند عدو الله أن يزيل الناس عن هذا الصراط المستقيم. ثم إلى أي شيء ذهبوا لا يكترث، يكونون يهودا، نصارى، روافض، ملاحدة، المهم أن يبعدوا عن السنة وعن الحق، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا يكون الشيطان وليهم، نسأل الله العافية والسلامة. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. هذه هي العاقبة، أن يخرجوا من ولاية الله تعالى إلى ولاية الطواغيت وإلى ولاية الشيطان، نعوذ بالله من حال أهل النار. من كانوا على هذا هم أصحاب النار ويخلدون فيها الخلود الأبدي، والخلود معناه المكث الطويل. وقد ذكر الله تعالى الخلود لصنفين من العصاة. الصنف الأول العصاة العصيان الأكبر وهم الكفار، فهؤلاء خلودهم لا انقطاع له، مستديمون فيه أبد الآباد، لا يمكن أن يخرجوا من النار نهائيا. النوع الثاني من الذين ذكر الله تعالى خلودهم هم العصاة، ولا شك أنهم خلود منقطع، لأن معنى الخلود طول المكث، كما قال الشاعر أقاموا فأخلدوا، فمن مكث في النار نسأل الله العافية والسلامة السنين الطوال فقد خلت، قد يكون بقي في الدنيا من جهة بلوغه بعد أن بلغ، قد يكون بقي في الدنيا 5 أو 10 سنين. فإذا مات عاصيا لله تعالى وهو من أهل التوحيد ومكث في النار سنوات نسأل الله العافية والسلامة، لا يدرى ما هي ولا كم هي، قد تكون أضعاف أضعاف عمره، لا شك أنه قد خلت وأنه أقام، لكن هذه الإقامة لا شك أنها لا تستمر قطعا بالنصوص والدلائل الجلية في كتاب الله في إخراج عصاة الموحدين من النار بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين تعالى. أما أهل الكفر فإن خلودهم دائم لا ينقطع نسأل الله العافية. نعم.
ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أي هل رأيت أيها الرسول أعجب من حال الذي جادل إبراهيم عليه السلام في توحيد الله تعالى وربوبيته، لأن الله أعطاه الملك فتجبر وسأل إبراهيم من ربك، فقال عليه السلام ربي الذي يحيي الخلائق فتحيا ويسلبها الحياة فتموت فهو المتفرد بالإحياء والإماتة، قال أنا أحيي وأميت أي أقتل من أردت قتله أقتل من أردت قتله وأستبقي من أردت استبقاءه، فقال له إبراهيم إن الله الذي أعبده يأتي بالشمس من المشرق فهل تستطيع أن تغيير هذه السنة الإلهية بأن تجعلها تأتي من المغرب؟ فتحير هذا الكافر وانقطعت حجته، شأن الظالمين لا يهديهم الله إلى الحق والصواب.
يقول عز وجل ألم ترى، تعجيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حال هذا الكافر، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، حاج إبراهيم في رب العالمين. المحاجة في رب العالمين لا تكون إلا من أهل الكفر. رب العالمين سبحانه وتعالى تسأل رسل الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان به، ولا تحاج الرسل، ما يأتي أحد ليحاج الرسل في رب العالمين. رب العالمين ليس موضع محاجة مع الرسل، بل رب العالمين يقال للرسل ماذا نعتقد وماذا نفعل إطاعة لرب العالمين. فهذا رجل كافر متمرد متجبر من الملوك العتات، قيل إنه ملك سنين طويلة واغتر وتمرد، فحاج إبراهيم في رب العالمين. يقول تعالى أن آتاه الله الملك، يعني هذا المحاج من أهل الملك، كان من الملوك ويقال إنه هو النمرود. إذ قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام في محاجته له ربي الذي يحيي ويميت، لأن هذا المجرم يدعي أنه رب أيضا نسأل الله العافية، والإحياء والإماتة لا يمكن أن تكون إلا من رب العالمين سبحانه وتعالى، يستحيل أن يحيي أحد أو يميت أحد إلا من رب، إلا أن يكون الله هو الذي بيده الإحياء والإماتة. وحتى من يقتلون على يد البشر يستحيل استحالة تامة أن يقتل أحد إلا إذا أتى أجله وقدره، ولهذا يريد الشخص الذي قد شد له ملكه وكثرت جنوده يريد أن يقتل أحداً ويتربص به السنين الطوال ويعجز لسبب واحد لا ثاني له، وهو أنه لا يمكن أن يقتله إلا إذا انقضى أجله الذي كتبه الله تعالى. أما إذا لم ينقض أجله فلو اجتمع أهل الأرض كلهم لقتل أي مخلوق فإنه لا يمكن أن يقتله حتى يأتي أجله، يستحيل استحالة تامة أن يقتل أحد إلا إذا كتب الله تعالى أن يقتل. ولهذا خالد بن الوليد عليه رضوان الله قاتل في الجاهلية سنين طويلة، وقاتل في الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد مشاهد عظيمة في بلاد الفرس وبلاد الروم، ولكن لم يقتل، لم يقتل في كل هذه السنين لأن الله كتب أن لا يقتل، ومات رضي الله عنه على فراشه. فالإحياء والإماتة بيد الله تعالى، ولا يمكن أن ينقضي أجل أحد إلا إذا جاء الأجل الذي قدره تعالى. هذا الخبيث رد على إبراهيم قال أنا أحيي وأميت. قال بعضهم إنه يريد أنه يكون ثمة اثنان يريد أن يقتلهما فأمر بهما، أما أحدهما فقال اذهب فقد عفوت عنك، قال هذا الآن أحييته، وأما الآخر فأمر بقتله فقال هذا أمته. وهذا كلام فارغ، ليس هو الرد على المسألة هذه. المسألة هذه أن الذي يحيي ويميت بمن في ذلك هذا النمرود نفسه، من أحياه ومن الذي سيميته، أنه ليس إلا رب العالمين. حتى انقطع اللجج من هذا المتمرد، قال إبراهيم أحاله إلى مسألة جلية واضحة ينقطع عندها ويبهت، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. إذا كنت تقول إن لك صفة الربوبية التي منها الإحياء والإماتة، وأردت أن تجعل الإحياء والإماتة بالمعنى الذي تزعمه أنت، أنا أقول لك فالذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى حقا هو الذي يأتي بالشمس من المشرق ويمضيها سبحانه وتعالى على هذا النظام الدقيق حتى تغرب من المغرب، ثم يخرجها سبحانه وتعالى من الغد كذلك حتى يأذن سبحانه وتعالى بانتهاء الدنيا. أنت ما دمت تدعي أنك الرب الذي يحيي ويميت، هذه الشمس التي تأتي من المشرق هاتها من المغرب، فبهت الذي كفر، بهت، انقطعت حجته، والله لا يهدي القوم الظالمين. وأمر المحاجة مقامها مقام عظيم، لا يصلح أن يدخل في المحاجة أي أحد. عندنا مقامان، المقام الأول مقام تقرير الحق وتبيين الحق، هذا يمكن أن يسلكه كثيرون ممن لديهم علم، شرط أن لا يتكلم إلا فيما يعلم. المقام الثاني مقام دحض الباطل، هذا ليس لكل أحد، قد يقدر الإنسان على تبيين الحق ويعجز عن رد الباطل، فإذا علم هذا من نفسه فلا يدخل في محاجة ولا مناظرة، لأنه إذا دخل في المناظرة وهو ضعيف الحجة أو غير قادر على إيصال المعلومة الإيصال المناسب أظهر الحق في مظهر ضعيف، وهذه فتنة ووقعت من أناس دخلوا فيما لا يحسنون فتسببت مناظراتهم هذه في الإضرار بالحق. الحق بحمد الله ومنته لا يمكن بحال من الأحوال أن ينقضه أحد، يعني يستحيل أن يأتي أحد بذكاء أو باختراع أو بتقدم علمي أو بغيره لينقض الحق، ومن اعتقد هذا كفر. من اعتقد أن الحق يمكن أن ينقض فإنه يرتد بلا ريب. من اعتقد أن الحق في إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو في وحدانية الله يمكن أن يأتي شخص ذكي ونبيه أو أن يتقدم العلم الدنيوي فيدل على بطلان شيء من الحجج، من اعتقد هذا يرتد. الحق يستحيل استحالة تامة أن ينقض لأنه حق، والحق من اسمه، الحق من اسمه هو الثابت الذي لا يمكن أن يتزلزل، والحق من شأنه القوة، لهذا عبر في القرآن باسم قذف الحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. الحق لا يمكن أن يدمغ وأن يقذف بشيء يترتب عليه أن يزهق الحق، هذا محال، استحالة تامة، بل الحق هو الذي يزهق الله تعالى به الباطل. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، فمن اعتقد أن الحق يمكن أن يدمغ فيزهق يكفر. لا شك أنه يخرج من الملة في مثل هذه الحالة، لكن حملة الحق يتفاوتون علما وصلاحا وقدرة على الرد على الخصم، ولهذا قد يحمل الحق ضعيف مثل السلاح الماضي القوي الفتاك الذي إذا كان بيد الفارس الشجاع ربما قطع الإنسان قطعا، حتى ذكروا عن بعض يعني بعض الفتاك والأقوياء أنه ربما ضرب بسيفه فهشم رأس الإنسان ومضى السيف مضيا شديدا في جسده حتى يقطع منه قطعا كثيرة بسبب بضربة واحدة بسبب أن السيف ماضي. هذا السيف القوي الماضي إذا أخذه إنسان ضعيف هزيل أو صغير فإنه إذا ضرب به يكون ضربه به ضعيفا، لا لأن السيف ضعيف ولكن لأن حامل السيف ضعيف، ولهذا قيل السيف بضاربه بحسب الذي يضرب به. فكذلك الحق، الحق في قوته كالسيف الماضي القوي، لكن إذا حمل من قبل ضعيف هزيل أظهر الحق في صورة ضعيفة، وهذا لا يحل أن يتسبب فيه أحد، لا يجوز أن يتسبب أحد في مناقشة أهل الباطل من الروافض أو المشركين أو الملاحدة أو اليهود والنصارى وهو ضعيف. فإذا طلبت منه مناظرة يقول أنا لا أناظر، أنا بحمد الله أعلم الحق وأحيلك على من هو أعلم مني، والله تعالى يقول وفوق كل ذي علم عليم، هناك من هو أعلم مني وأنا لا أناظر، لا لخوفي على الحق أنه ليس بحق ولكن لأني لا أستطيع أن أحمله الحمل المناسب، فيناظر هذه المناظرة التي قال تعالى فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وإن كان أحد لا يمكن أن يصل إلى حجج الأنبياء لكن يسلك على طريقهم في المحاجة وفي أن يكون إظهار الحق بالمظهر القوي لا بالمظهر الضعيف. نعم.
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أي أو هل رأيت أيها الرسول مثل الذي مر على قرية قد تهدمت دورها وخوت على عروشها فقال كيف يحيي الله هذه القرية بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم رد إليه روحه وقال له كم قدر الزمان الذي لبثت ميتا؟ قال بقيت يوما أو بعض يوم، فأخبره بأنه بقي ميتا 100 عام وأمره أن ينظر إلى طعامه وشرابه وكيف حفظهما الله من التغير هذه المدة الطويلة، وأمره أن ينظر إلى حماره كيف أحياه الله بعد أن كان عظاما متفرقة، وقال له ولنجعلك آية للناس، أي دلالة ظاهرة على قدرة الله على البعث بعد الموت، وأمره أن ينظر إلى العظام كيف يرفع الله بعضها على بعض ويصل بعضها ببعض ثم يكسوها بعد الالتئام لحما ثم يعيد فيها الحياة، فلما اتضح له ذلك عيانا اعترف بعظمة الله فلما اتضح له ذلك عيانا اعترف بعظمة الله وأنه على كل شيء قدير وصار آية للناس.
هذا الموضع ضمن مواضع مذكورة في سورة البقرة فيها إحياء الله تعالى للأموات في الدنيا قبل الآخرة، منها قوله تبارك وتعالى في بني إسرائيل: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم. وهكذا قتيل بني إسرائيل: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تحذرون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. أمروا أن يضربوه ببعض البقرة فحي بإذن الله عز وجل. وهكذا الموضع المتقدم: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. الموضع الرابع هنا في قول الله عز وجل: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. والموضع الخامس الذي بعد هذه الآية: وإذ قال إبراهيم ربي أريني كيف تحيي الموتى. فكل هذه أحوال وقعت لموتى ماتوا في الدنيا ثم إن الله تعالى أحياهم. وفي هذه المواضع دلالة على وقوع البعث، فإن الذي أحيا الألوف كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، الذي يحيي الألوف والذي يحيي ألوف الألوف سبحانه وتعالى. وهكذا بقية الآيات الخمس، هذه المواضع المذكورة في سورة البقرة كلها دلالة حسية على أن البعث يقع بإذن الله تعالى. يقول تعالى: أو كالذي مر على قرية. لما ذكر الله خبر إبراهيم في قوله: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم، قال: أو كالذي مر على قرية، أي هذا أيضا مما يعجب من شأنه. هل رأيت أمر هذا الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها؟ قرية تهدمت منازلها وتركها أهلها وصارت في حكم المنتهية الميتة، فلما مر بها قال: أنى، أي كيف يحيي الله هذه بعد موتها، قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها. جعله الله تعالى عبرة وأراه الآية في نفسه، فأماته الله 100 عام، 100 سنة إماتة، بقي هكذا ومات معه حماره وتفرقت عظام حماره وكان معه طعام وشراب. أبقى الله هذا الطعام والشراب لم يتغير، آية من آيات الله عز وجل. ثم إن الله تعالى أحياه بعد 100 سنة، الإنسان مسكين ضعيف وعلمه محدود، مات 100 سنة، يعني مثل ما لو نقول الآن عام 1335 إنسان توفي ثم أفاق الآن 1435، ثم سئل: كم لبثت؟ قال: يوم أو بعض يوم، إنما هو مجرد هذه النومة اليسيرة، إما أني مكثت يوما كاملا أو حتى أقل من يوم. هكذا علم الإنسان، علام الغيوب سبحانه الذي يعلم أنه مات 100 سنة، قال: بل لبثت 100 عام، ولك أن تستحضر هذا الأمر. الله أكبر، إنسان مات 100 سنة ثم أحيي بعد 100 سنة، ماذا يكون الحال من حوله إذا أفاق وإذا بالناس غير الناس وإذا بالأحوال غير الأحوال؟ مضى 100 سنة، قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، أي لم يتغير له 100 سنة. وانظر إلى حمارك، أراه الله تعالى الآية في الحمار كيف يحيى أمامه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، فصار آية من آيات الله. وانظر إلى العظام وهي عظام حماره، كيف ننشزها، أي نرفعها، ثم نكسوها لحمة، أي أمامك، فرفعت بأمر الله تعالى هذه العظام أمامه ثم كسيت لحمة. فلما تبين له ورأى كل هذا قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. بارك الله فيك.